السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. لسنا من هواة نظرية المؤامرة، ولكننا نحمل على عاتقنا كشف خيوط المؤامرة إذا عقدت. لذا أنتم على موعد مع أهم وأقوى حلقات برنامج قرار إزالة. كما نعلم أن الهجمة القذرة والشرسة على الإسلام العظيم ليست وليدة الأمس القريب، ولكنها منذ أمد بعيد. ويتساءل الكثير منكم، لماذا نشطت هذه الهجمة القذرة في الآونة الأخيرة، ومن يقف وراءها؟ وهذا ما سنجيب عليه في هذه الليلة.
على مدار حلقات الموسم الثاني من برنامج قرار إزالة، عرضنا لكم بعض الأشخاص ممن يزعمون أنهم من تنوير، وهم في الحقيقة التظليم والظلام. وفي الحقيقة يعني عرضنا شبهاتهم، ردنا عليها وأفحمناهم بكل ما تعنيه الكلمة، لتوضيح ان الناس دي لا يملكون اي حجة. افكارهم باطلة، هشاشة فكرية، هشاشة في طريقة حتى التفكير. كل ما يملكوه هو الطعن والطعن وفقط.
واللي عملناه في الحلقات السابقة ده يا جماعة كان مهم جدا قبل الوصول لمحطتنا النهاردة، وهي الاجابة على اسئلة حضراتكم. الناس دي طلعت فجأة كده منين، وايه سبب الهجمة الشرسة دي في الفترة دي، وعايزين ايه؟
وبدون الدخول في تفاصيل يطول شرحها، بعض المنظمات الغربية شافت ان الحل الوحيد لتنفيذ مخططاتهم هو تغيير عقيدة المسلمين، تغيير عقيدة المسلمين عشان يوصلوا للي هم عايزين يوصلوا له، وعشان يقدروا يوصلوا للهيمنة اللي عايزين ينفذوها.
ولذلك تم وضع الخطط لتنفيذ هدفهم الأسمى، وهو تغيير عقيدة المسلمين من الداخل عن طريق الاعتماد على بعض الأشخاص اللي بينتسبوا الإسلام أو بعض الملاحدة والمرتدين. وتم الاعتماد على هذه الدمى لتسويق الخطة في الغرب، ووضع آليات تنفيذها في بلاد المسلمين عن طريق استخدام دمى وعرائس أخرى داخل هذه البلدان.
الكلام اللي احنا بنقوله ده انتوا هتشوفوه بعينكم. احنا ما بنقولش كلام وخلاص، وما بنقولش كلام مجرد اجتهاد، لا. زي ما عودناكم احنا هنعرض ليكم النهاردة اخطر فيديوهات ممكن تسمعها في حياتك، اخطر فيديوهات ممكن تسمعها في حياتك عن الهجوم على الاسلام والطعن في الاسلام. هنعرض ليكم بعض الاشخاص اللي امريكا بتستخدمهم، امريكا وغيرها، اسرائيل بقى والمنظمات الغربية وغيرهم بيستخدموهم لتشكيك او لتغيير عقيدة المسلمين بما يتناسب مع مصالح المنظمات والدول دي.
ونستعرض مع بعض الدمى المستخدمة في الغرب لتغيير عقيدة المسلمين من الداخل. وأولهم أيان هيرسي. أيان هيرسي هي صومالية الأصل، ملحدة، حصلت على الجنسية الهولندية بعد ما طلبت اللجوء لهولندا منذ عدة سنوات، ثم تم سحب الجنسية منها بعد ثبوت تزويرها للمستندات، وبعد كده سافر الولايات المتحدة الأمريكية علشان تصبح ضيفة دائمة على شاشات القنوات الأمريكية، وقامت بتأليف عدة كتب للطعن في الإسلام، وحصلت على الجنسية الأمريكية رسميا عام 2013.
طارق عبد الحميد وشهرته توفيق حميد، مصري الأصل، يقول عن نفسه أنه مسلم بالإيمان، مسيحي بالروح، ويهودي بالقلب. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، وقدم نفسه كباحث ومفكر إسلامي، ألقى بعض المحاضرات في جامعات أمريكية حول كيفية مواجهة الإرهاب والأصولية الإسلامية، ثم أنشأ منظمة باسم إسلام من أجل السلام، وترأسها ليصبح بعد ذلك ضيف دائم في القنوات الإخبارية الأمريكية، خاصة فوكس نيوز المعروفة بتوجهها المعادي للإسلام، ويتلقى دعوات لإلقاء محاضرات من جهات سيادية أمريكية، منها البنتاغون والمخابرات الأمريكية.
إرشاد منجي، كاتبة مؤلفة كندية من أصول هندية، كتبت العديد من الكتب اللي تتكلم فيها عن ضرورة إصلاح الإسلام من الداخل، وهي ضيفة دائمة في القنوات الأمريكية ومحاضرة في العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
أحمد صبحي منصور، مصر الأصل، تم فصله في ثمانيات القرن الماضي من العمل بجامعة الأزهر نظرا لطعنه في ثوابت الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد بعد فترة ليصبح ضيفا دائما على أحد المراكز البحثية المدعومة أمريكيا في مصر. وبعد إغلاق المركز بموجب حكم قضائي، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لينشئ جماعة القرآنيين.
دول يا جماعة بعض النماذج أو العرايس اللي بيتم استخدامهم في الغرب لتسويق خطة، وهي هدم عقيدة المسلمين من الداخل. وده طبعا بعد ما فشل الغرب فشل ذريع جدا في انه يغير عقيدة المسلمين عن طريق التدخل العسكري او غيره. وده يا جماعة اللي قالته الملحدة ايان هيرسي في احد اللقاءات التلفزيونية لما كانت مع ناشطة مسلمة. نركز في الترجمة لان الكلام ده في غاية الخطورة.
It is now time to look at and reform the religion of Islam so that we get to a place where we have peace. That is the message of this book. Message of this book is not to attack. I'm not here to attack Muslims. I'm here to say we need that courageous step, and that is to reform the religion from within.
أيان هيرسي بتقول لازم حان وقت إصلاح الإسلام. إصلاح الإسلام ده يا جماعة عشان نلاقي مكان ننعم فيه ونعيش بسلام. ونصلحه من الداخل. ايان هيرسي اللي هي اصلا ملحدة كانت عاملة سيناريو فيلم بيسيء للاسلام في هولندا، هي دي اللي هتصلح الاسلام. طب بالعقل بقى، واحدة بالمنظر ده، واحدة بتعمل كل اللي هي بتعمله ده، بالعقل كده هتصلح الاسلام؟ هتصلحه للفهم الصحيح للاسلام، ولا هتصلحه بما يتوافق مع هواها وهوى المنظمات الامريكية والاسرائيلية وغيره؟ بالعقل. وبعدين بتقولك هنصلحه من الداخل، يعني تجيب المسلمين هم اللي يطعنوا في الاسلام وهم اللي حاولوا يوصلوا للمسلمين في العرب وغيرهم الصورة اللي انت عايزة توصليها ليهم.
يا ترى ايه هي الاصلاحات من الداخل اللي الناس دي عايزة تعملها في عقيدة المسلمين؟ ايه هي المبادئ اللي عايزين يغيروها في عقيدة المسلمين عن طريق الداخل؟ الحقيقة ان ايان هيرسي جاوبت على السؤال ده بمنتهى الوضوح في محاضرة عملتها على اليوتيوب اسمها الأجندة العالمية لإصلاح الإسلام. هم اسمها كده، الأجندة العالمية لإصلاح الإسلام. ياريت نركز يا جماعة في المبادئ اللي هي قالتها علشان تتغير في عقيدة الإسلام والمسلمين، ونركز فيها جدا علشان نعرف ان للأسف اللي بيحصل في بلادنا ده ما كانش عن طريق الصدفة.
I identify five key precepts that if you change, you can still keep the five main pillars of Islam. You can get rid of Sharia law. You can get rid of jihad. You can get rid of commanding right and forbidding wrong. You can invest in life before death, and you don't have to follow the example of the Prophet Muhammad literally.
الملحدة أيان هيرسي أعلنت عن المخطط الأمريكي لتغيير عقيدة المسلمين. قالت لك خمس مبادئ. أول حاجة التخلص من أحكام الشريعة، رقم 2 التخلص من عقيدة الجهاد، رقم 3 التخلص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم 4 الابتعاد عن اتباع النبي حرفيا زي ما قالت، رقم 5 حب الدنيا، يعني خلي المسلمين يحبوا الدنيا ويسيبوهم من الآخرة شوية عشان ما يبقى فيش في قبول للدين أو ما يبقاش في حب شديد للدين. دي خمس مبادئ هم حطوها، وبعد كده قالت في الاخر وده لا يؤثر على اركان الاركان الاسلام اللي هي الخمس اركان يعني. وكانها بتقول ان اللي يعمل الخمس حاجات او الخمس مبادئ هيبقى مسلم برضو عادي جدا.
يعني الناس دي يا جماعه ببساطه هدفها مش انهم يخرجوك من الاسلام او انك تقول انك مش مسلم، لا، دول عايزينك تبقى مسلم ولكن على المذهب الصهيو امريكي. علشان كده قالت لك احنا عايزين نغير الخمس مبادئ دي، لكن مع ذلك خد بالك يعني انت برضو مش هتيجي جنب الاركان الاسلام الخمسة، يعني انت مسلم لكن مسلم كيوت.
احنا اللي احنا بقى قلنا ده ايه؟ ان في منظمات بتحط خطط، المنظمات دي بتجيب اشخاص يحطوا اليات اللي هم عرايس الخارج، فيجي بقى بتوع مصر والعرب عامة اللي هم عرايس الداخل يتكلموا بقى في التفاصيل.
عرايس الداخل هيتكلموا بالتفصيل. تعالوا يا جماعة دلوقتي نعمل مطابقة رهيبة جدا جدا جدا. بعض النماذج اللي احنا شفناها زي ايان هيرس وارشاد منجي وتوفيق حميد واحمد صبحي منصور، دول الدمى اللي بيحركهم الغرب علشان يصلحوا الاسلام من الداخل، ماشي. هل دول هيقدروا يعدلوا في مصر وفي الدول العربية؟ لا، دي ناس عايشة في الغرب. اذا من البديهي جدا ومن الطبيعي جدا ان تكون الدمى الغربية لهم اذرع داخل بلادنا علشان يطبقوا الهدف ويحققوا الهدف اللي هم عايزينه، وهو إصلاح الإسلام من الداخل. تعالوا نتعرف مع بعض على هذه المطابقة. هنشوف دلوقتي أول مبدأ عايز أتغيره أيان هيرسي طبقا للمنظمات الأمريكية وغيرها داخل عقيدة المسلمين. يا ترى إيه هو أول مبدأ عايزين يغيروه؟
You can get rid of Sharia law. You can get rid of Sharia law.
أيان هيرسي بتقول إن أول مبدأ من مبادئ تغيير عقيدة المسلمين هو التخلص من أحكام الشريعة. تعالوا نشوف القطيع الداخلي بينفذ كلامها بالحرف. تعالوا نشوف.
حاجة الأولية لازم تقول لهم إن مفيش حاجة اسمها شريعة إسلامية، مفيش حاجة كتاب كده. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما فيش حاجة اسمها الشريعة الإسلامية. وبالنسبة الشريعة مطبقة في كل حتة، لأن الشريعة نفسها جهد إنساني.
الشريعة هي فهم الفقيه.
إن الحدود أنا آلية المعاقبة عندي أهم من إزاي بعاقب. فهم لا، وعايز يرجع الجلد بمعنى الجلد. يقول لك لو هو راجل وزع على ولاده قبل ما يموت توزيع ده ملكه حلاله. طب ما انت كده بتتحايل على النص، يعني انت كده بتقر النص فيه حاجه مش لايقه على زمان. طب بتعمل ايه؟ خلينا نقول الحق.
لان انا مؤمن بالديمقراطيه اصلا، ودي القيمه بقى الاعلى بالنسبه لي، مش الشريعه، الديمقراطيه. تطبيق الشريعه اولا صعب جدا، ثانيا يجلب على مصر وإذا طبقها حتى في العالم العربي مشاكل كثيرة جدا.
يعني ينفع تقام موسى وعيسى وتقام بمحمد ما تدخلش في شرعه الفرعي؟ طبعا ينفع، مش شرط تصلي زينا وتصوم زينا، خليك يهود ونصراني. مش شيء خطير ونهائي، انتبهوا، شيء عاملينه كأنه يعني ايه رأس المقدسات. لا لا لا، متحرك ومرن، فالله متسامع فيه.
وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ليه يا عم؟ طب ما النظرية النسبية بدعة، والجورنيكا اللوحة بدعة، ليه كل بدعة ضلال؟ هو كده احنا عايزينها كده. يعني ايه جمل وخيمة؟ ايوه كده.
اللي احنا سمعناهم دول يا جماعة الاذرع اللي بينفذوا هدف المخططات الغربية، وهو تغيير عقيدة المسلمين من الداخل. زي ما قالت آيان هيرسي، اول مبدأ كان عندها ان احنا نتخلص من احكام الشريعه الاسلاميه. يطلع بقى حبايبنا زي ما شفناهم الاولاني يطلع يقول لك ما فيش حاجه اسمها الشريعه الاسلاميه، او كتاب او مذكور كده في الاحاديث او في القران الشريعه الاسلاميه. ويطلع واحد تاني يقول لك انا الديمقراطيه عندي اعلى قيمه من الشريعه، لان لو طبقنا الشريعه هنقع في مشكله. ويطلع واحد يقول لك ما تقر بصراحه ان النص بيقصد القران، ده في حاجه مش لايقه على زماننا. واللي بعد كده يطلع يقول لك عايزنا يعني خيمه وجمل، تطبيق الشريعه يعمل لنا عايزينها خيمه وجمل. ويطلع عدنان ابراهيم ويقول لك يا جماعه ينفع تكون يهودي او نصراني ومش مؤمن بالشرع الفرعي؟ انتوا عاملين ليه الشريعه هي القضيه الكبرى؟ بينفذوا المخطط كما ينبغي.
خلي بالكم، يعني بغض النظر عن الطريقه او الاسلوب او ان هو بيتناول الامر، كل واحد بقى بيجيب موضوع الشريعه من طريق مختلف عشان ما يبقاش برضو كلهم نفس الاسلوب، لكن هو هدف مرسوم ليهم كلهم بيسعوا إليه، وكل واحد من طريق وكل واحد بشكل مختلف. واحد يقول لك أصلا فيش في القرآن شريعة، فيش في القرآن شريعة. التاني يقول لك أصلا يعني خيمة وجمل، والتاني أصلا مؤمن بالديمقراطية. كل واحد عايز يوصل لنفس الهدف اللي المنظمات في الخارج بيرسموه برا، وهم هنا بينفذوه بالحرف قطيع، كله ماشي في اتجاه واحد لكن بطرق مختلفة.
ونحن نربى أن يكون هناك قطيع يسير خلف قطيع يسير خلف قطيع، وهذا القطيع ينفذ ما تمليه عليه المنظمات الغربية. تعالوا يا جماعة نشوف تاني مبدأ قالت عنه الملحدة آيان هيرسي علشان يتغير في عقيدة المسلمين من الداخل.
You can get rid of jihad. You can get rid of jihad.
نعم، التخلص من عقيدة الجهاد. وعلشان المبدأ ده من أهم المبادئ اللي عايزين يغيروها في عقيدة الإسلام والمسلمين، دايما بيأكدوا عليه في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء تلفزيوني، وبيكرروا وبيطلبوا نفس الكلام.
And you say you still want to defeat Islam. What do you mean? Do you mean violently?
I mean the doctrine of jihad. The doctrine of jihad needs to be repudiated in the mosque and at school. That needs to be defeated as an idea, the way we defeated national socialism as an idea.
بمنتهى الوضوح المذيع بيسألها انت عايزه هزيمه الاسلام ازاي؟ فبتقول انا مش عايزاه قوي يعني عن طريق العنف. قالت له لا، انا عايزاه عن طريق التخلص من عقيده الجهاد في المساجد والمدارس، يعني المسلمين ما يبقوش مؤمنين بيها. ليه؟ لتشويهها فما يبقوش مؤمنين. يعني احنا هنشوه عقيدة الجهاد عشان المسلمين يبتعدوا عن هذه العقيدة. نفس الكلام خلي بالكم، هي بتقول احنا عايزين نتخلص من عقيدة الجهاد زي ما تخلصنا من الاشتراكية العالمية. الاشتراكية العالمية كانت واقفة ضد مصالحهم تخلصوا منها، الجهاد كذلك واقف ضد مصالحهم تخلصوا منه. وعادي جدا، وشوفوا شوفوا طريقتها وهي بتتكلم عادي. احنا عايزين نتخلص من عقيدة الجهاد كأنها حاجة خاصة بها هي، لن ولن تستطيعوا ان شاء الله.
باختصار عايزينك تكون منبطح امام العدو لما يجي يحتلك تقول له اهلا وسهلا. علشان كده كانت الازرع اللي موجودة في بلادنا لازم تطيع كلام السادة. تعالوا نشوف العبيد وهم بيحققوا هدف سادتهم وبيشوهوا صورة الجهاد.
الجهاد بعد القرآن بيوم غير موجود، لان ده القرآن الايات اللي حددت ان هذا هو المؤمن وهذا هو الكافر الذي يجاهد.
ده جهاد لطيف قوي، بس مش عارف في سبيل مين حقيقة، في سبيل اي حاجة بقى. المهم ان هم خدوا الوسيلة خلوها غاية بعد وفاة رسول بيوم، عشان الفلوس كتير والستات كتير، وحد يقول لنا لا ده يا جماعة حاجات حلوة قوي، ليه نخلي الجهاد وسيلة؟ ملعون الدين كله، احنا نضيع الدين كله ونضيع الاله ونضيع الرسول ونقعد نلعب كده ونفتح البلاد ونسميها فتح بدل الغزو بقى فتح.
مفيش حاجة اسمها الفتوحات الإسلامية، والفتوحات الإسلامية تدرس بمنتهى الفخر إن احنا بنهجم، ودايما نهجم في اتجاه الشمال. عارفة ليه بنهجم في اتجاه الشمال؟ يعني ليه ما هجمناش في اتجاه أوغندا؟ ليه ما اتجهناش نهجم نعمل فتوحات إسلامية في السودان؟ ستات هناك سودة، احنا عايزين الستات البيضة.
احنا عندنا مقرر في سنة أولى إعدادي قصة زي ما القصص اللي بتتقرر في كل سنة على الولاد. فاحنا مقررين على اولادنا السنه دي بوزاره التعليم مقرره روايه عقبه بن نافع او كتاب عن عقبه بن نافع، قائد اسلامي عظيم طبعا مش كده؟ طيب بيعمل ايه عقبه بن نافع؟ بيجاهد في سبيل الله. ايه بقى الجهاد اللي في سبيل الله بيعمله عقبه بن نافع؟ انه بيروح يغزو افريقيا. طب انت عايز تعلم ابني اللي في اولى اعدادي انه الجهاد هو ان انا اروح اغزو افريقيا؟ وايه بقى؟ وعقبه بن نافع ينشر الاسلام. الراجل بيقرا عقبه بن نافع، عيل عمره 12 سنه بيقرا عقبه بن نافع، فيجي يقول لك طب واحنا ليه ما نغزوش امريكا زي ما عقبه بن نافع وننشر الاسلام؟
مين قال لطارق بن زياد يهجم على اسبانيا؟ انهي دين ده اللي قال له يهجم على اسبانيا؟ الدين بتاع ايه؟ انا عايز اعرف دينه ايه طارق بن زياد؟
المسيح المتطرف يطبق كتابه حرفيا، اللي هو السلفي السلفي المسيحي يطبق كتابه حرفيا، هيحب عدوه ويصلي لمبغضيه ويحسن الذين اساءوا اليه، ده الحرف بتاعه.
ما عندوش
جهاد.
وده كان تاني مبدا حققه العبيد ونفذوا علشان سادتهم، وهو تشويه عقيده الجهاد. تطلع واحده تقول لك اصل المسيح يطبق كتابه يبقى متسامح، لكن المسلم السلفي يعني لو تمسك بكتابه هيطبق الجهاد، ده كده هيبقى ايه؟ مش متسامح. ويطلع واحد يقول لك الجهاد بعد وفاة الرسول بيوم مفيش، يعني اللي عملوه الصحابة ده افترى وظلم وعدوان. ويطلع واحد تالت ويقول لك اصل الفتوحات من بعد وفاة الرسول بيوم كانت علشان الستات البيضة وعلشان الفلوس. ويطلع واحد يقول اصل طارق ابن زياد ده يروح ليه يفتح دينه ايه طارق بن زياد علشان يفتح اسبانيا. ويطلع الفيديو الاخطر كان على لسان ابراهيم عيسى وهو بيقول قصة عقبة بن نافع وفيها جهاد. انت عايزين الاطفال يعني يقولوا طب يلا بقى احنا نروح نغزو امريكا زي ما كان عقبة بن نافع يغزو افريقيا؟ لا ما يصحش يا ابراهيم عيسى، تيجي ازاي؟ انت عايز ازاي تعلم الاطفال ان هم يغزوا امريكا
في المدارس؟
طبعا ما ينفعش طبعا يا ابراهيم عيسى، يعني سبحان الله، يعني فلتات بتبقى جميله جدا، ده على اساس ان امريكا ما بتعلمش اطفالها عمليا غزو البلاد الاسلاميه والعربيه والافريقيه بشكل عام، ده بيعلموهم بشكل صريح وواضح. وبيقول اصل الفتوحات مش حاجه اسمها فتوحات اسلاميه. طب تقدر تنكر انت واللي معاك ان مش حاجه اسمها فتوحات امريكيه؟ ما تقدرش. طب تقدر تقول اللي بتعمله امريكا ده هجوم ودينهم ايه؟ ما تقدرش. ليه؟ لان ده اصلا مخطط امريكا نفسها.
كده احنا اتكلمنا عن مبدئين الى الان. اول مبدا التخلص من احكام الشريعه، اتنين التخلص من عقيده الجهاد، وجبنا فيديوهات للقطيع العرب او المصريين او غيرهم وهم بيتكلموا وبينفذوا الاجنده كما رسمت تماما. تعالوا نشوف المبدا الثالث هيكون ايه.
You can get rid of commanding right and forbidding wrong. You can get rid of commanding right and forbidding wrong.
القضاء على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده اللي هينفذوه بالحرف الواحد في بلادنا للاسف الشديد. تعالوا نشوف هم بينفذوا الخطه المرسومه ليهم.
تيجي بنت تقول لزميلتها مثلا ما تلبسيش قصير، لا ما بيقولوش كده، ما البسي حجاب عشان خاطر ربنا عشان الشعر حرام. هي هنا بتتكلم بصفتها وكيلا عن الله، فبتقول زميلتها الثانيه دي انه بحق هذه الوكاله انا بنقل لك رساله. طبعا ما فيش حد ابدا منهم بين لنا سند الوكاله.
انت مين اصلا ولاك انك يعني حضرتك تدافع عن الدين؟ مين اداك الرخصه؟ انت مش مدافع عن الدين.
بتشوف يعني انه بيقف في الشارع يبوسوا بعض قبولات خارجه قوي
والبوليس يحميهم
ومحدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، بالعكس الناس بتبقى سعيده انه ده بيحصل
ويصوروهم
لانه شايفين قصه. انا مثلا قعدت قدام ست عندها مثلا مره في بار كده ست 90 يجي والله 80 سنه ومعاها واحد صاحبها مش جوزها عنده 80 سنه بيبوسوا بعض بيشربوا شمبانيا وعمالين يبوسوا بعض وبيضحكوا وهم وشهم كله مكرمش وعواجيز. قد ايه انا كنت سعيده بالمشهد ده. انا قلتها مره من المرات ان انا مع ترخيص بيوت دعاره.
كل راجل متزوج عنده 4 نساء وبعد خرج للشارع ولقاها صبيه باغيه القد معاها ما عملش شيء ما زناش، القد معاها باغيه عندها العقل باش تقوم بالبغاء نتاعها.
انا ارى ان الجنس عموما حريه شخصيه، الجنس بشكل عام لا خارج اطار الجواز ولا جوه الجواز، ولا الجنس بعد سن معين اللي هو سن الطفوله لما يعدي وندخل في مرحله الشباب هو اختيار شخصي ليس له اي اعتبارات من الاخرين.
بصراحه قايمين بالواجب وزياده. هم قالوا لهم اقضوا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم ما استكفوش وما كفهمش ده، قال لك احنا مش هنقدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا لا لا، ده احنا كمان هنعمل حاجه جديده اسمها الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. واحده تقول بيوت الدعاره دي جميله، ايه المشكله ما تبقى موجوده، واثنين انا اسف يعني بيبصوا بعض عادي يا جماعه فيها ايه، بينهوا عن المعروف يعني ايه المعروف. وتيجي بعد كده يوسف زيدان يجي يقول لك ايه، واحده شافت واحده مش لابسه حجاب بتقول لها البسي حجاب، ازاي تقول لها كده؟ هو انت معاكي وكاله عن الله؟ اي حاجه وحشه بيشجعوها، اي حاجه منكر بيؤمنوا بيها، واي حاجه معروف يبعدوا عنها.
طبعا لازم يبعدوا عنها والا هيحققوا كلام الاسياد ازاي اشتاتا اشتوت. على كل حال يا جماعه ده كان المبدا الثالث. بالنسبه للمبدا الرابع اللي ايان هيرسي صرحت وقالت ان عايزه تغيره في مبادئ عقيده المسلمين كان هو
You can invest in life before death. Invest in life before death.
يعني تتعلق بالدنيا تتمسك بيها اركن الاخره دلوقتي. واعذرونا ان احنا مش هنقدر ندلل على هذا المبدا لان ببساطه لو حضراتكم فتحتوا اي قناه من قنوات التغييب اللي مصدعانا ليل ونهار هتلاقيهم ان هم بيعملوا على هذا المبدا ليل ونهار، لان هذه القنوات تحولت الى منابر للطعن في الاسلام والى الهاء الناس عن الاخره وانك تشغلهم فقط كل شغلك الشاغل انه يكون في الدنيا، فبيسعوا لتحقيق هذا المبدا على قدم وساق. بالنسبه يا جماعه للمبدا الخامس اللي ايان هيرسي قالت انه لازم يتغير في عقيده المسلمين كان هو انك ما تتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل حرفي زي ما قالت.
And you don't have to follow the example of the Prophet Muhammad literally.
بالظبط زي ما قالت، ما ينفعش المسلمين يتبعوا الرسول حرفيا، كل هدفهم يا جماعه انهم يحولوا الاسلام الى ويصبغوه بصبغه روحيه فقط. ليه؟ علشان اي ايه او اي حديث تقدر تحرف فهمها على مزاجك وانك ما تلتمسهاش تقول اصل الايه دي ترمز الى حاجه روحيه وخلينا ناخد المفهوم والمقصد ويبعدك عن القران تماما. ده كان الهدف او المبدا اللي قالته ايان هيرسي ما تتبعش الرسول بشكل حرفي وكالعاده، لازم العبيد يطبقوا كلام سادتهم. تعالوا نشوف العبيد هو بيقول لك ما ينفعش تتبع الرسول حرفيا والا هتبقى زي ما هنسمع.
ليست السواك ولا ولا تربيه اللحيه
اي سنه بقى
ولا لا لا لا, لا. السنة شيء والاتباع شيء والتقليد شيء. التقليد اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود. لكن للأسف احنا بناخد الموضوع كطقوس زي ما حضرتك تفضلت، لا احنا عايزين ناخدها كشعائر مش كطقوس. لان الطقس انك تؤدي دون ان تفهم، زي كده ما نقول للقرد اعمل عجين الفلاحة بيعمل حاجة حركة معينة هو القراداتي ما يعني قايل له عليها ان ده يبقى كده عجينه، لما تسمع الكلمه دي تعمل عجينه في الله. لا احنا مش عايزين طقوس اللي هي افعال من مش نابعه من عقل، احنا عايزين افعال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نتبع الرسول مش نقلده. اتباع الرسول ان انا افهم النبي كان عايز ايه.
كيف هتقتدي بمحمد وبسيرته واحنا ما عندناش دلوقتي سيره ابن اسحاق بتشك فيها؟ ازاي
انا بقتدي
وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يعني ازاي متقلدي
في رسول الله مش قال محمد؟
طب مين بيقصد مين؟
هو موضوع الاقتداء. الاقتداء دائما يكون بوصف وليس بشخص.
هل بترفضوا كل الاحاديث او بتقبلوا البعض وترفضوا البعض؟
الذي يقبل البعض ويرفض البعض يعني كالراقص على السلم.
يعني ينفع تقام موسى وعيسى وتقام بمحمد ما تدخلش في شرعه الفرعي؟ طبعا ينفع، مش هتصلي تصلي زينا وتصوم زينا، خليك يهودي نصراني.
وده كان خامس مبدأ من المبادئ اللي وضعتها ايان هيرسي عشان تغير عقيدة المسلمين بما يتوافق مع فكرها وفكر المنظمات اللي تابعة ليها. عايزة المسلمين ما يتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، وطبعا وكالعادة قطيع التنويريين عندنا هيطلعوا يدلقوا الكلام بتاعها بالحرف. واحد يجي يقول لك النبي ما ماخدوش قدوه، ده مش قدوه. طب يا عم الايه بتقول كده، ده بيتكلم عن حد تاني، قالت رسول الله ما قالتش محمد. شوفوا الكلام، يعني شوفوا حتى التدليس في ايات الله. ويجي واحد تاني يقول لك عايز تقلد الرسول روح جبلات القرود. شوفوا قله الادب، والله كلام اقسم بالله بينفذوه بالحرف، يقولوا بره اعملوا كده كده، يقوموا جايين ينفذوا بالحرف الواحد كل الكلام اللي سادتهم بيأمروا بيه.
ويريتهم اكتفوا بكده. ده واحد منهم احمد صبحي منصور يقول لك اللي بياخد جزء من السنه احنا راقص على السلم، عايز سيبها كلها ليه؟ علشان ما تعرفش اصلا ايه هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان تتبعه. ويطلع عدنان ابراهيم شرعا الشرع خليك يهودي ونصراني، امن بس بمحمد وانه نبي صادق، مش مهم يتتبع شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تهميش للقرآن وتهميش أصلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكفي إن أنت تؤمن بك نبي. ويطلع اللي اسمه أحمد عبد ماير صاحب الشنطة العظيمة عايز تقلد النبي روح جبلات القرود زي القرد والقرداتي، والعياذ بالله كأننا ما بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم شبه النبي بهذا التشبيه الوقح، وكأننا احنا القرداتية علشان بنقلد النبي. لكن هو لما بيقلد أسياده في الغرب ما بيبقاش قرد، أصل القرد دي شوية أنا مش لاقي بصراحة حاجة تليق عليه أكتر من كده.
هنكمل كشف مخطط التنوير الظلامي لكن بعد الفاصل، استنونا. ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في كشف مخطط التنوير الظلامي.
كلهم بيدعوا لنفس المخطط اللي مرسوم ليهم بالحرف الواحد. دي يا جماعة كانت المبادئ الخمسة اللي صرحت بيهم الملحدة ايان هيرسي، وكشفت بيه المخطط ايه اللي هو معمول من المنظمات الغربية علشان يعدلوا الاسلام بما يتوافق مع اعتقادهم. قالت نحذف ونشوه خمس مبادئ في اعتقاد المسلمين، ولكن طمعوا قال لك زي ما حذفنا من عقائد المسلمين ليه لا، ما دام عندنا قطيع بيطيعونا وبينفذوا كلامنا في هذه البلاد الإسلامية ليه لا يا جماعة ما تيجوا نضيف على اعتقاد المسلمين. والمخطط ده كشفته الكاتبة إرشاد ننجي بنفسها. تعالوا نشوف.
And I can tell you a quick story. I hung out with a bunch of democracy activists afterwards and had wonderful conversations with many of them. And one of them, a woman, I'll never forget her, she came up to me and she said, Irshad, I recall you from your many international interviews, and I've got to confide a problem to you. She said, I've fallen in love with a Jewish man, and I don't believe that he needs to convert to Islam. The thing is, here I am putting my neck on the line to effect political change in my country, and yet the far scarier thing is to talk to my own parents about love.
What'd you tell her?
Well, I said to her, I got to think about this one. And in due course, actually, I took this dilemma to a progressive imam in America, asking him to reinterpret the very verses of the Quran that have traditionally been used to stop women in particular from marrying outside the faith. He came up, Steve, with a 2-page concise blessing of interfaith marriage from an Islamic perspective.
Irshad Manji. بتقول ان اثناء زيارتها لمصر وقت الثوره قابلت بعض النشطاء السياسيين وكان من ضمنهم واحده مصريه مسلمه بتقول لها انا بحب واحد يهودي. فارشاد منجي سافرت امريكا وقعدت تفكر وقلبها رهيف اعمل ايه؟ راحت لاحد ائمه المساجد في امريكا لكن امام متنور زي ما بتقول امام عصري او متقدم قالت له لو سمحت انا عايزاك تعيد تفسير الايات اللي المسلمين بيستندوا اليها علشان يحرموا زواج المسلمه من غير المسلم. فالراجل طبعا لانه فاتح معمل تحاليل وبيحلل حسب الطلب مسك الايات اللي بناء عليها يا جماعه في العقيده الاسلاميه محرم ان المسلمه تتزوج من غير مسلم ولوى وحرف فهم الايات وقال لها يلا ادي الايات اللي كانوا عاملين ازمه اصبحوا الان بيحللوا زواج المسلمه من غير المسلم. بيحلل لمين يا جماعه؟ لارشاد منجي. مين ارشاد منجي اللي بتمثل الاسلام الامريكي اللي يخليك مسلم كيوت سوات لما مسلمة تتجوز واحد صهيوني ملحد حتى بيعبد شجرة.
الإمام العصر بقى اللي حل الزواج المسلمة من غير المسلم يهودي أو نصراني أو غيره تقريبا زي ما قال محمود كان فاتح معمل تحاليل. وكانت المفاجأة يا جماعة إن هم فتحوا برضو معمل تحاليل هنا في مصر فرع تاني بس الفرع المصري بأشخاص مسلمين برضو بس يعني عصريين برضو زي العصر اللي كان هناك. تعالوا نشوف بيقولوا إيه. هتلاقيهم بيقولوا نفس الكلام بالحرف.
الزواج المدني تقصد بيه اللي هو بيوثق عند مش عند مأذون محامي مثلا؟
لا المقصود بالزواج المدني المقصود بالزواج المدني زواج المسلم من غير المسلمه او المسلمه من غير المسلم.
ده عايزه نزوه طويله بس بالنسبه من زواج المسلم من غير المسلمه ليس هناك نص في الشرع يحرمه. وزواج المسلمه من غير المسلم مسكوت عنه يعني لا ما فيهوش اي نص ديني.
بخصوص موضوع زواج المراه بجواز زواج المراه من المسيحي او اليهودي نعم هذه فتوى انا اصدرتها ومنشوره ايضا.
شفتوا بقى الاسلام الامريكي على لسان عرايس امريكا في مصر وفي دول العرب يعني نفس الكلام بالحرف بيكرروه بالحرف ضربوا بالآيات والأحاديث عرض الحائط تركناها خلاص مالهاش أي لازمة. وراحوا محللين زواج المسلمة من أي واحد ملحد بقى صهيوني نصراني بوذي عادي جدا مفيش أدنى مشكلة تنفيذا للخطة المرسومة.
ومسألة إيجاد تبرير قرآني لزواج المسلمة من غير المسلم ده ما كانش حالة استثنائية ولا حالة خاصة ولا خاص فقط بالزواج ولكن ده يا جماعة كان جزء من آلية لتنفيذ أفكار الغرب. ببساطة أنا عايز المسلمين دول يقتنعوا بحاجة معينة بس الحاجة دي ضد دينهم خليهم يقتنعوا بها إزاي؟ لازم ألاقي لهم تبرير من القرآن نفسه عن طريق إن أمسك آية ألوى عنق النص أو أحرف فهمها علشان المسلمين ينفذوا هذا الأمر ويقبله. وده اللي قاله توفيق حميد نفسه. نشوف.
The concept of human rights, for example, they are totally contradicting to Sharia system. To be honest, they are contradicting the Sharia system. But there is a verse in the Quran that says in Surah Al-A'raf, خذ العفو وأمر بالعرف. أمر بالعرف means command the Muslims to follow what is commonly accepted by humans. And now you can take this verse and say what is commonly accepted is or human rights or are the human rights and then you will have Quranic justification for human rights. This is what Muslims need because as a Muslim you can't go and tell a Muslim just apply human rights. He will tell you how come I apply human rights and forget Sharia law. Do you want me to go to hell forever to be burned for in hell forever? How can you save me from the paradise if I applied your human rights? Can you save me, sorry, from hell and make me go to paradise? So these people think differently. They need religious and Quranic justification for human rights, for the values of democracy and liberty, and then how things should work.
بمنتهى البجاحة توفيق حميد بيشرح للأمريكان الطريقة المثلى لخداع المسلمين. يقول لك ايه؟ يقول لك المسلم عايز نص ديني، فنعمل ايه؟ نشوف أي يعني مثلا نشوف حقوق الانسان. الله سبحانه وتعالى طبعا بيقول في آية في القرآن بتقول خذ العفو وأمر بالعرف. وأمر بالعرف. طب العرف دلوقتي اللي هو حقوق الانسان، يبقى احنا نؤمر بحقوق الانسان ليه؟ اصل هو بيقول لك انت عايز تدخلني النار لو طبقت حقوق الانسان، لانها مخالفه للشرع بحد قوله، يعني بغض النظر هي مخالفه ولا لا، لكن النقطه ان هو بيحاول يجيب تبرير ديني عشان يقنع الشخص اللي قدامه بالحاجه اللي هو عايز يقولها، بغض النظر تفسيره صح تفسيره غلط تفسير مريض تفسير عقيم، مش مشكله، المهم ان هو تفسير ديني ويقول ايه، وده اللي بيعملوه بالحرف هنا زي ما سمعنا الفيديوهات اللي قبل كده واللي هتيجي بعد كده، بالحرف يحاول يجيب لك تبرير لاي حاجه حتى لو غلط عشان يقنعك بيها وخلاص.
وعايزين نلفت نظركم لحاجة مهمة جدا، ان توفيق حميد في هذا الفيديو يقر ويعترف ان حقوق الانسان من وجهة نظره مناقضة للقرآن ومخالفة للقرآن الكريم. طيب اعمل ايه بقى؟ بس لقيتها، اجي اقول للمسلمين اصل انت عندكم آية بتقول خذ العفو وامر بالعرف، خلاص امر بالعرف يعني العرف السائد، العرف السائد ده اللي هو حقوق الانسان وقوانين حقوق الانسان، خلاص يلا يا مسلمين خدوها حتى لو مناقضة للقرآن الكريم اللي عندكم. وهي دي يا جماعة اللعبة بيعملوها. وكمان الرد على الكلام المتهافت اصلا والحجة المتهافتة اللي هم عايزين يعملوها، بيقول لك اصل ايه تقول وامر بالعرف، طب ما تكملة الاية خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واعرض عن الجاهلين. يا توفيق حميد، مش يا جماعة معنى ان احنا نأمر بالعرف انه يكون مخالف للقرآن الكريم، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى امرنا ببر اهل الكتاب ما لم يقاتلونا في الدين وما لم يخرجونا من ديارنا، ممكن اقدم له هديه؟ ممكن. طب اروح اقدم له خمره؟ لا. ليه؟ لان الخمره محرمه في الاسلام. اذا انا عندي ضابط، ايه هو الضابط؟ الشريعه الاسلاميه، مش اي عرف اروح اخده، مش اي عرف الزنا، الله جميل يلا خد العرف، اي حاجه خد العرف، ده كلام جامع. وكمان في حاجه في غايه الاهميه، هذا الكلام اللي قاله توفيق حميد قاله يا جماعه عام 2007 في مؤتمر عقد في امريكا تحت عنوان الاسلام العلماني، اسم المؤتمر كده الاسلام العلماني، كان تحت رعاية احدى المؤسسات الامريكية بالتعاون مع اليهودي جون لوتس. واليهودي ده جماعة هو رئيس متحف الهولوكوست بولاية فلوريدا، وده يؤكد على حاجة في غاية الاهمية. عام 2007 قال الكلام ده، ده كان قبل ظهور البهلوانات اللي احنا بنشوفها هنا ومنتشرة عمالين بيتنططوا زي الكرة الجلد كده على القنوات الفضائية. خدوا من توفيق حميد اللي هو السيد بالنسبة لهم، قالوا له سمعنا وأطعنا، تعالوا يا جماعة نشوف العبيد هم بيطبقوا كلام السادة وبيجدوا تبريرات قرآنية علشان يمرروا لكم الكثير من المحرمات.
طب برضو العلمانية المصرية حبيبي ما فيهاش كفر، والليبرالية المصرية ما فيهاش انحلال، ده ربنا سبحانه وتعالى بينادي بالليبرالية. اعظم حاجة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الليبرالية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي بعد كده الليبرالية،
لان القرآن نفسه اثبت لأهل الكتاب ايمان بإله واحد، فاستبدلنا العقوبات البدنية اللي انتهت من الحياة، انتهت ولن تعود، ودي حاجة ما تزعلش الإله. الإله عايز الغاية مش الوسيلة، يعني مش عايز الجلد نفسه، هو عايز العقوبة، ان اللي سرق او اللي عمل يتعاقب ايا ما كانت ايه العقوبة. والسرقة دلوقتي نظرا لشيوع الفوضى وعدم التثبت في شيء، فانا ما اقدرش اقطع ايد واحد بالظن.
قطع الطريق ليس متر الطريق، انما منع السير فيه، يبقى فاقطعوا ايديهما يعني امنعوهم عن السرقة.
الخمر مكروه وفاجتنبوه للكراهه، هذه لغه ولا فصال فيها. اجتنبوا دي درجه اقل من التحريم. لو ربنا يعني ما يكرر كلمه تحريم في القران واضحه صريحه، وقلت لحضرتك ايات، ما كان هيقول حرم عليكم الخمر.
اظن دلوقتي عرفنا ليه فجاه طلعوا علينا بفتاوى ما انزل الله بها من سلطان، وبيحاولوا يمشوا الدين على مزاج الكلام اللي هو بيقولوه. يجي واحد يقول لك اصل الخمره دي مش حرام، ليه يا سيدي ربنا بيقول فاجتنبوه؟ يقول لك اصل فاجتنبوه ما قالش حرمت عليكم الخمر. شوفوا الدماغ، يجي واحد يقول لك ايه في العقاب مش لازم الجلد، يعني ادي عقوبه ثانيه غير الجلد. يا عم القران بيقول اجلد. لا 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 ده كان كلام مؤقت، اصل الكلام ده كان لكفار قريش. اصل مش عارف واحد يجي يقول لك الله بينادي بالليبراليه، ليه من شاء فليؤمن ومن شاء كلام خطير جدا. ماشيين على الخريطه، ماشيين على الرسم، ماشيين على الخطه، ماشيين بالحرف على كل الكلام اللي بيتقال في الغرب. طيب لكن برضو لازم نبقى عارفين ان في حاجات في القرآن هم مش قادرين يوصلوا لها، مش قادرين يتكلموا فيها، ولذلك بيحاولوا ان هم واحدة واحدة يقربوا شوية لأي حاجة، يحاولوا يحرموها، يحاولوا يحللوها على مزاجهم. حتى يعني زي مثلا زواج المسلمة من غير المسلم حلال، ليه القرآن يعني
بس كان بيقول لك قطع هذا السرق مش قطع
نعمله
حاجة رهيبة والله
نعمله واو في ايده، يعني ليه يسرق ما نقطعش ايده؟ ربنا بيقول نقطع ايده، يقول لك اصل القطع ده مش معناه ان انت تقطعها تشيل، لا لا ده انت تعمله تعويره بس. وصلوا هم لآليات وضعوها لتغيير عقيده المسلمين، لكن احنا عندنا النص القراني واضح، ف يعني بيحاولوا ان هم يغيروا في فهم القران بما يسمى التفسيرات العصريه، زي ما قالهم سيدهم بره وهم هيطبقوها برضه هنا. تعالوا نشوف.
Is an example that I created with the help of my wife Ma in the last few months. It is a modern interpretation for the Quran. And I will show you how the same verse can be interpreted as a commentary in a completely different way that can change the ways of thinking and behavior of the children who learn this verse or read it regularly during their prayer. First of all, I call it level one interpretation. Who are these people? Is it everyone or a specific one? When I say to I'm going to a White House after in this afternoon, it's very different from going to the White House. Just adding the suffix that can completely change the meaning and define it to specific places. Then the second level of interpretation, who were those infidels who are defined by the suffix that? These are the early people who fought in Mecca, who fought Muhammad in the very early stage of Islam. It does not apply to the people today because it is defined.
زي ما سمعنا يا جماعة توفيق حميد بيشرح للأمريكان إزاي يفسر الآية بشكل مختلف تماما وبعيد عن الآية، بحيث أن لما الأطفال والناس تيجي تقرأ الآية يفهموها بالمفهوم المختلف اللي هو قدمه لهم. وضرب مثال يا جماعة بالكفار، قال لك اصلا لما اجي اقول بيت ابيض ده معناها اي بيت ابيض، لكن اقول البيت الابيض يعني اللي هو موجود في امريكا. قال كذلك، بص بيدلهم بقى الصنع، كذلك بقى قولوا للمسلمين اصل القرآن عندكم بيقول الكفار، الكفار دول يعني معرفة بالالف واللام، اذا الكفار اللي القرآن بيتكلم عنهم دول يا مسلمين هم كفار مكة فقط. اياك بقى يا مسلم تيجي تقول لي اصل الملحد كافر، ليه؟ اصل قرانك يا مسلم بيقول الكفار بعدد التعريف الالف واللام يعني كفار مكه فقط. ده المثال اللي ضربه توفيق حميد علشان يعمل تفسير عصري وجديد للقران الكريم، مخالف اصلا للقران الكريم. ولكن كالعاده لازم القطيع اللي بينفذوا كلام الاسياد ينفذوا الكلام بالحرف الواحد. تعالوا نشوف تفسيرهم العصري للقرآن الكريم، وكمان هم بيقولوا أصل الكفار المذكورين في القرآن هم كفار مكة فقط.
105 مرة اتذكرت النار في القرآن ولا مرة اتذكرت لمسلم، و77 مرة ذكرت جهنم ولا مرة جت لمسلم. النار ال 77 آية وال 105 ولا 77 بتوع جهنم وال 105 مقصود بيهم زي ما قلت لكم الكفار اللي انتهوا، اللي هو تعينهم القرآن ككفار بالتعيين، كفار مشركي مكة فقط.
لذلك الكتاب الكريم واضح الورود للكفار، وأينما ورد الورود فهو للكفار ليس للمؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا جواب أخي الذي سألني قال لي إيش موضوع الورود وإن منكم إلا واردها، شيء يقطع القلب. هذا موضوع الورود لا علاقة لنا به بإذن الله تبارك وتعالى.
الإيمان ليس التصديق، الإيمان هو القناعة، الإيمان هو البحث عن الحقيقة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن نطني خليفة وأمثاله من المسيحيين واليهود والبوذيين والمجوس والهندوس سيدخلون الجنة مع من أحسن من المسلمين. إيه رأيك بقى أن أنت ممكن ما تؤمنش بالنبي ولا بالنبي عيسى وتبقى مؤمن ومن القرآن إزاي حاجب إخواني
حل الأمر في الله ومرأيته
يا مولانا اسمعنا شوف ربنا في القرآن بيقول إيه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله إلا ده اسمه جد اسمه إلهيم اسمه أي اسم
لا. كافر القرآن مش موجود دلوقتي حتى لو بيقول واحد دلوقتي مفيش إله.
الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس على معتقداتهم دخول الجنة مش زي ما درسولنا في كتب التراث أن الجنة برحمة الله الجنة بالعمل فمن عمل صالحا فمن عمل كل من عمل صالحا يدخل الجنة.
الزاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكر إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن. أظن شارحة في المكان
هو ما معنى دقيقة يعني تفضل إذا أحببت أن تعلق يعني
الزاني والزانية عازب وعازبة المشرك والمشركة المشركة المتجوزة يعني أشركته مع زوجها في فراشها أشركته مع زوجها في فرشها
نعم.
عم يحكي على فاحشة. الزاني لا ينكح هون ينكح مو يتجوز ينكح يمارس الجنس ده ما الزاني الزاني
وحرم ذلك على
المؤمنين فهون المشركة هي المتجوزة الخيانة الزوجية.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني كتابا مؤجلا ليه ما قالش كتابا محددا؟ ما أنا لازم أفهم قرآن. إحنا لما طعمنا الأولاد مش نسبة الوفيات في الأولاد قلت طب هو إحنا كده تدخلنا في الأهوة ده بقى كتابا مؤجلا. ربنا قال لو هم وصلوا من العلم لمستوى اللي هو وعدوا لهم استطعتم من قوة وصلوا من العلم لمستوى انهم يطعموا اولادهم هنقلل وفيات اولادهم ونأجل الوفاة بتاعهم.
ودي كانت فقرة التدليس الحصري للتفسير العصري. يجي واحد يقول لك النار دي مش للمسلم ولا للكافر كمان هم لمين؟ قالك دي لمشركي مكة بالحرف زي ما قال توفيق حميد بالحرف. والتاني يقول لك الجنة دي للمسلم وللكافر الاثنين مع بعض هيدخلوا يعني اللي عمل واللي ما عملش هيدخل اللي عبد ربنا واللي ما عبدش هيدخل برضه. وبعد كده يقول لك ايه الله مش هيحاسب الانسان على معتقده. طب يابا يعني ربنا امرنا بان احنا نؤمن ونهانا عن الكفر لما نيجي نؤمن ربنا مش هيدينا جزاء اللي احنا عملناه يعني ربنا مش هيحاسبنا على اللي احنا واحد ربنا عمله بشيء ما عملوش فربنا هيعاقبه على ده. انا دلوقتي مش بناقش كلامهم كلامهم احنا ناقشناه كتير لكن الفكرة اللي قاله توفيق حميد باللفظ اتعمل. توفيق حميد قال
then the second level of interpretation who were those infidels who are defined by the suffix these are the early people who fought in Mecca who fought Muhammad in the very early stage of Islam it does not apply to the people today because it is defined
وده بالحرف واللفظ اللي قاله اسلام البحيري.
النار ال 77 آية وال 105 ولا 77 بتوع جهنم وال 105 مقصود بيهم زي ما قلت لكم الكفار اللي انتهوا اللي هو تعينهم القرآن ككفار بالتعيين كفار مشركي مكة فقط.
تطابق ماشيين على الخريطة زي ما بيقول الكتاب
ده لو بيشف منه مش هيعمل كده ده واخد نفس الكفار هم بتوع مكة بس
ويحاول يجيب لك تبرير ديني
تبرير قرآني طبعا
من القرآن.
والنار لم تذكر يا سلام الأعجب بقى اللي اسمه العبقري اللي اسمه محمد شحرور ده يقول لك المشركة يعني الخيانة الزوجية لأن دي بتشرك مع زوجها في الفراش
المشرك والمشركة المشركة المتجوزة يعني أشركته مع زوجها في فراشها
لا بجد والله العظيم
سبحان الله يعني بيقول لك المشركة اللي بتشرك مع زوجها بواحد تاني وما يقولش على اللي بيشرك مع الله اله تاني
ازاي زي كفر واحد ده بشر لكن دي بتشرك مع زوجها في فرنسا دي مشركه ويطلع العبقري الجهبذ صاحب الشنطه الرهيبه احمد عبد ماهر يقول لك كتابا مؤجلة يعني ممكن تاجل الموت بتاعك لا يا شيخ ويطلع كمان ميزو يعني شوف تفسيره للقران الكريم اي واحد بيعبد اله وخلاص ده بقى مؤمن اي واحد بيعبد اله اسمه جد اسمه الهيم اسمه شجره اسمه بلحة اسمه زتونة اسمه حورس اسمه ازيس اسمه ازوريس ما يهمكش انت بتؤمن ان في اله خلاص انت كده بقت ملحد، عفوا بقت مؤمن. هو ده يا جماعة والله تفسيرهم القرآن الكريم، لدرجة ان لو في واحد بيقول مفيش اله اصلا ده مش هو الكافر اللي بيتكلم عن القرآن، ده مش كافر اصلا. انتوا ايش فهمكم في التفسيرات العصرية دول؟ احنا ناس متأخرين وربنا يديمها نعمة.
ولان يا جماعة الناس دي متخصصة في الهدم والهدم وفقط، فلازم كانت الخطة تقول بالحرف الواحد زي ما قال توفيق حميد ان لازم نهدم اولا. تعالوا نشوف.
The Islamic ideology is, or Islamist ideology is based on a concept of power and arrogance and being superior to others. You give them, number one, the feel of military defeat to allow reformation to happen. Number two, the feel of... Number two, the feel of mental defeat, which is by allowing and encouraging heavy criticism of the Islamic theology. Because when Muslims feel that some people in the West are telling them there is no problem with Islamic teaching, or religion preach peace, and there is nothing wrong with the teaching, it's all poverty and lack of education, why then they will reform? If you told me that I don't have a disease, why I should take a medication? This is what is happening now in the world. Heavy criticism of Islamic ideology and theology and encouraging it is vital, because it will put pressure on Muslims to say, oh, there is something wrong, let us try to accept or adopt other forms of teaching. And by these two mechanisms, military defeat and ideological defeat, the reformation can happen and change can start.
والله العظيم يا جماعة الفيديو في منتهى الخطورة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الراجل بيقول لأسياده الأمريكان لازم تهزموا المسلمين عسكريا علشان تقدروا تعملوا تغيير، ولازم يكون في انتقاد شديد وواضح لعقائد ورموز الإسلام والمسلمين. ليه؟ علشان تحط المسلم تحت ضغط لما يلاقي هجوم شديد على دينه يقول صحيح أكيد الدين بتاعي فيه مشكلة، مش ممكن الناس دي تنقضني بمثل هذه الشدة وبمثل هذه الكثرة وأنا على حق. وبالتالي علشان يخرج خارج الضغط ده يتمسك في أي بديل يقدمه له، وأنا برضو بقدم لكم بديل أو نصيحة أخرى، الماسك على دينه كالماسك على الجمر. هو ده اللي احنا عايشينه.
قلنا كتير قبل كده أن الاستعمار لن يجد أفضل من هذا السوس الذي ينخر في جسد الأمة الإسلامية. بيقول لك المسألة دلوقتي ما بقتش مجرد الطعن في الإسلام والطعن في وشوية شبهات الهبلة اللي بيقولوها اللي يسهل لأي طالب طويلب علم، يعني احنا أقل طبعا من طويلب العلم بس سهل جدا أن أي حد يرد عليها. المسألة دلوقتي احنا بقينا قدام منظمات أمريكية وإسرائيلية. الكلام ده مش كلامنا، الكلام ده هنشوفه في الفيديو اللي جاي عشان تصدقوا ان احنا مش بنقول مجرد كلامه بس، لكن بنقول حقائق ثابته زي ما هنشوف.
Now you're here visiting Israel, a country dealing with terrorism throughout for centuries already basically. What is your message to the Israeli people, to the Jewish people?
My message to them is you are a great nation, and in the most difficult times in history when the Nazi was putting the Jews in the ovens, you managed to get out of it. You managed to build a great country that respects human rights, and don't let your country surrender to barbarism. Fight for it. Use every tactic you can use, from military, educational, ideological, psychological, to stand against terrorism, and trust that the people who build this great nation are great people, and they will continue and they will make our world better. So trust that you can change the future.
Really, there's a big debate in Israel. Do we make concessions to calm things down, or do we fight? Do we act determinedly?
Never do concessions to radicals. The more you do concessions, the more they attack you.
On a historic level, do you look back at the days of Abraham, Ismail, and the history of the Jews and the Muslims? How do you see that?
I see it's fascinating to learn from history, and I see the Muslim-Jewish relations can change dramatically if Islamic scholars start to adopt different ways in teaching within Islam. So I think the responsibility is now on us, the Muslim world, to change, not on you. I believe you did your best, and it's our turn to do something. We always expect concessions, and the world also expects concessions only to come from the Israelis and the Jews. But it's now our turn to do some form of concessions, otherwise the problem will not be solved.
You have 1 million Israeli Arabs living in Israel with the Jews, and they are not suffering like the Arabs who are actually controlled by Arabs. So now you deal with a situation where you can't deny there is suffering, but to be honest, you have to say that the suffering of the Palestinians is because of their leadership and the wrong decisions of leaders like Hamas, not because of Israel. The moment the Palestinian leadership stops its arrogance and its barbaric attitude toward the Jews, okay, then things will change and you will see no Palestinian will be suffering there. So I think the solution is in the hand of the Palestinians now. They have to take the decision to stop the suffering of their own people by giving a handful of peace to the Israelis. I have been to Israel twice, and I'm telling you, the Jews do not hate the Arabs. It's us, we are causing the problem, and we have to change. Thank you.
ده توفيق حميد. عرفتوا يا جماعة ان احنا ما كناش بنقول المؤامرات الامريكية والاسرائيلية او الصهيونية الامريكية كمصطلح كده اكلاشيه زي اللي بيقولوا بعض الخبراء عن الماسونية ده يا جماعة باللفظ. ده توفيق حميد قال عدة شروط لتغيير او ملامح لتغيير الاسلام وتفسير عصري. هنا تلاقي القطيع بيطبق نفس الكلام. طب توفيق حميد ده تابع لمين؟ لامريكا والكيان الاسرائيلي الصهيوني. اذا الناس دي بتحقق مخطط ايه يا جماعة؟ اللي هنا القطيع اللي بيسموا نفسهم متنورين بيطبقوا مخطط مين؟ مخطط توفيق حميد اللي هو مخطط امريكي وصهيوني في نفس ذات الوقت. اذا احنا ما بندعيش على حد. بيقول يا جماعة في الفيديو اللي احنا سمعناه ان لازم علماء المسلمين يقدموا تعليم مختلفة علشان ترجع العلاقة ما بين المسلمين والصهاينة تكون طبيعية جدا. واسرائيل دي امة عظيمة علشان عملوا مبادئ جيدة جدا في حقوق الانسان. وانا بوصيهم ان هم ما يقدموش تنازلات. لمين؟ للمسلمين دول وحشين. ازاي تقدم لهم؟ اوعى تقدم تنازل، اوعى تستسلم البربرية. والمشكلة مش في ايد اسرائيل زي ما احنا ما كنا فاهمين، لا دي طلعت في ايد القيادات الفلسطينية، ولازم يمدوا ايديهم بالسلام الى اسرائيل. هي دي يا جماعة سياسة الانبطاح، تكون منبطح امام عدوك. ولو تلاحظوا ان ده اللي بيقول عليه سيد الامن في الفيديوهات اللي احنا عرضناها، وده لو تلاحظوا اللي كانوا بيقولوه كلهم، ده احتلال عربي ومصر محتلة، يا ريتهم يجوا يحتلونا. ده قالوا سيد الامن باللفظ، يا ريتهم يجوا يحتلونا. مصر هم مش هيلاقوا انضف من سيد الامني وامثاله وامثال قطيع المتنورين علشان يمرروا اذكارهم الخبيثة لاحتلال الامة الاسلامية، اما عن طريق احتلال الفكر وهذا اخطر، او عن طريق التدخل العسكري وهذا ربما يكون اقل وطأة من التحريفات والالعاب اللي بيعملوها في ديننا. اعتقد اصبح الامر على المكشوف، احذروا.
وعشان ما حدش يقول ان كلامه مجرد كلام شخص واحد وان كلامه ده امر فردي مش متكرر، لا، تعالوا نسمع احمد صبحي منصور اللي قاعد في احضان امريكا زعيم القرآنيين وهو في وصلة شعر في حب ماما امريكا. تعالوا نشوف.
Most of my work is to reform Muslim and to defend the American image in Muslim world and to defend the peace between Israel and Arab countries, defending America even in its politics. Mosque here is more important than the mosques in Arabic and Muslim world. And this is make the role of American mosque here is very sensitive and very dangerous. Because as I usually say, the American mosque here must defend America in the name of Islam, not to insult America in the name of Islam.
ده أحمد صبحي منصور اللي عملنا له حلقة قبل كده، الزعيم القرآنيين، بيقول لك احنا 10,000 قرآني وهو الزعيم بتاعه، يقول ان اغلب اعماله للدفاع عن سياسات امريكا. نفس الكلام بتاع توفيق حميد وآن هيرس وارشاد منجي وغيرهم الكتير والكتير. وبيقول ان هدفه السلام ما بين العرب وبين اسرائيل، وعلى بيوجه نصيحة بقى للمساجد في أمريكا إن هي تدافع عن السياسات الأمريكية باسم الإسلام، لكن ما تهنش أمريكا باسم الإسلام. إذن الراجل ده يا جماعة اللي بيطلع في صورة مفكر إسلامي ولو أتباع وكل هدفه خدمة سياسة أمريكا. طيب سياسة أمريكا عايزة الصالح للإسلام والمسلمين؟ لا، إذن الناس دي ضد الإسلام والمسلمين. معادلة سهلة وبسيطة، علينا أن احنا نحفظها ونكون واعيين لها كويس.
وجهة نظري في الحلقة بتاعت النهاردة أنها من أخطر وأهم الحلقات اللي احنا عرضناها في برنامج قرار إزالة الموسم الأول أو الثاني. وفي برضو حلقة كانت في كانت يعني بتلخص كل اللي احنا بنقوله. الناس دي شغالة بالمخطط كما يقول الكتاب.
جايز الحلقة النهاردة يا جماعة ما كانش فيها ردود على الشبهات لأن كلامهم متهافت جدا، وعملنا ده في الحلقات السابقة، لكن كان دورنا ان احنا نكشف مدى التطابق الرهيب. المعادلة بسيطة، منظمات غربية أمريكية صهيونية بتستخدم متصهرين زي توفيق حميد، زي أحمد صبحي منصور، زي إرشاد منجي، زي آيان هيرسي، بيقولوا في مبادئ لازم نغرس اعتقاد المسلمين زي ما قلنا تغيير الشريعة الإسلامية، التخلص من الجهاد، التخلص من الأمر بالمعروف، التعلق بالدنيا، لا تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل حرفي، تفسيرات عصرية للقرآن الكريم، تبريرات قرآنية لتمرير كل الأفكار والاعتقادات المخالفة للقرآن الكريم مع صياغها في بشكل يعني بسند إيه؟ تبرير قرآني. إذن المتصهينين اللي بره بيخططوا واللي جوه تابعين ليهم بينفذوا، وإحنا ما بين هذا وذاك. لازم يكون عندنا وعي، الدنيا أصبحت على المكشوف. كان السنة حالة ما تخلصش، عندنا كتير وكتير نفتحه ونتكلم عنه في هذا الملف الشائك والخطير، ولكن انتظرهم حلقات قادمة من برنامج قرار إزالة. ما تنسوش تتابعونا على صفحة برنامج قرار إزالة على الفيسبوك وقناة برنامج قرار إزالة. نترككم ونستودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.